بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بالأمس أن هناك عدة تصويرات بمعنى الأسامي المبهمة، أسماء الإشارات والموصولات والضمائر. تصويرا تقدم عن صاحب الكفاية معاه تعليق عليه، وتصويران آخران أيضا تقدم شرحهما مع التعليق عليهما. بقي هنا تصوير رابع، وهو ما يظهر من بيان السيد الشهيد قدس سره هنا، وحاصله أن اسم الإشارة مثلا هذا موضوع لكل مفهوم مفرد مذكر يقع طرفا للنسبة الإشارية التصورية، بمعنى أن الإشارة لا محالة لها تعلق ونسبة إلى المشار إليه، المشار إليه المفهوم الذي يقع مشارا إليه طرف لهذه النسبة بينه وبين الإشارة والمشير نسبة لا محالة. هذه الإضافة وهذه النسبة مأخوذة بالمعنى، لكن بما هو نسبة تصورية لا واقع الإشارة الذي هو أمر خارجي، لا وجودها الواقعي، وإنما تصوره على حد النسب الأخرى التي يؤخذ تصورها مدلولا لا واقعها الذي هو أمر وجودي، لا يمكن أن يكون هو الموضوع له، هو القيد للموضوع له، فينقلب حينئذ إلى المدلول التصديقي المدلول الوضعي، بل على حد النسب الحرفية التصورية الأخرى يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له، ويكون ما موضع له لفظ هذا واقع ذلك المفهوم للمفرد المذكر، المفهوم المفرد المذكر لا واقع المفرد المذكر، يعني العنوان الذي من خلاله نضع عنوان المفاهيم المفردة المذكرة والمفهوم المفرد المذكر، بحيث يكون مصداقه مفهوما لا محالة، لا يكون مصداقه واقعا. وهذا عنوان طولي، مفهوم المفهوم المفرد المذكر، عنوان طولي، مفهوم طولي، مصداقه المفاهيم المفردة المذكرة. ما يعبر في الكتاب لكل مفهوم مفرد مذكر، لا يقول للمفرد المذكر، وقلنا أنه يوضع للمفرد المذكر فإما يوضع لنفس عنوان المفرد المذكر، وهذا ما نفيناه في نفي مدعى صاحب الكفاية. وإن قيل وضع لواقع المفرد المذكر فهذا يرد عليه الإشكال الذي بيناه بالأمس ثانيا على مبنى المحقق الإصفهاني ومن تابعه، من أن واقع المفرد المذكر مصداق خارجي، وجود خارجي، لكن نأخذ مفهوما طوليا كما هو في تمام المفاهيم التي تكون مشيرة إلى مفاهيم أخرى بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص. فكل مفهوم مفرد مذكر يقع طرفا لهذه النسبة الإشارية التصورية يكون هذا ضالا عليه، فيكون من الوضع العام والموضع له الخاص، والموضوع له تلك المفاهيم التي تقع طرفان، والنسبة الإشارية، والنسبة الإشارية مأخوذة أيضا الإشارة بنحو المعنى التصوري للتصديقي. هذا ما هو مجمل بيان السيد الشهيد قدس سره في هذه المسألة. لا أن هذا البيان بهذا التقريب، بهذا المقدار من البيان يمكن المناقشة فيه بأن أي مفهوم يقع طرفا للنسبة التصورية، وهذا المفهوم لا بد من تعينه مفهوما وإدراكه مفهوما لكي يمكن أخذ النسبة التصورية قيدا فيه. فأي نسبة، أي معنى حرفي نسبي ربطي لا يتعقل في الذهن كما بينا فيما سبق إلا من خلال وجود طرفيه، بحيث تلحظ لا بد من لحاظ السير ولحاظ البصرة لكي يلحظ الابتداء، النسبة الابتدائية بينهما. من دون ملاحظة الأطراف المفهومية، المفاهيم التي تقع أطرافا للنسب، لا يمكن تعقل تلك النسبة وتصورها. هذه النسبة الإشارية أيضا هكذا، النسبة الإشارية إذا كانت معنى نسبيا تصوريا فلا بد من أن نتصور طرفها، وهو ذلك المفهوم الذي أشير إليه وقع طرفا لهذه النسبة الإشارية التصورية. بينما نحن هنا لا نتصور أي مفهوم إلا هذا المفهوم، مفهوم المفرد المذكر، وهو قلنا أن هذا ليس هو الموضوع له، إنما هذا عنوان للموضوع له، نسبته إلى المعنى، مفهوم الموضوع، نسبة العنوان إلى المعنوان، كما في تمام موارد الوضع العام الموضوع له الخاص. إذن فكيف يعقل أن نضع للنسبة الإشارية للمفهوم الذي وقع طرفا للنسبة الإشارية مع أن ذاك المفهوم ليس له تصور؟ لا تصور له ولا لكي، ومن دون تصور له كيف يعقل تصور واقع النسبة التي هي آلة حالة في مفهوم آخر اسمي أقول الذي هو جزء تحليلي، وإن شئتم بتعبيرات السيد الشهيد نفسه أن المعنى الحرفي النسبي جزء تحليلي لمفهوم اسمي محسس، ولهذا يجب تحصيصه من قبيل نار في الموقف السير من البصرة. وحسب الحقيقة المعاني النسبية تحصيص في تلك المفاهيم ووجوداتها في الدل، وجودات تحليلية. هنا أي مفهوم هذا الذي يتحصص بتلك النسبة الإشارية؟ مفهوم المفرد المذكر، وهذا المفهوم بحسب الفرد ليس هو الموضوع له، ولا عنوان مفهوم المفرد المذكر، هذا العنوان الطولي أيضا ليس هو المسمى، وإنما هذا لحاظ وتصور في مقام الواقع لواقع تلك المفاهيم التي تقع طرفا للنسبة الإشارية. ذاك الواقع كيف نتصوره؟ لا، من دون تصور له لا يعقل تصور تحصيصه وحصة من حينئذ وتقييده بنسبة تحليلية في الذهن تكون تقييدا تحصيصا فيه. وهذا المعنى كيف يعقل حينئذ تصوره على المباني والتفسيرات المتقدمة؟ هنا نتصور نسبة تصورية بلا مفهوم، بلا ذاك المفهوم المنتسب بهذه النسبة والمحصص بهذه النسبة. هذه النسبة لا محالة تثبت تحصيصا، تحصيصا لأي مفهوم. من هنا يمكن تطوير هذا البيان أو تنقيحه بنحو آخر، فأن يقال أن المقصود أنه أن اسم الإشارة من خلال هذا العنوان الإجمالي، عنوان المفاهيم التي يشار إليها، يوضع لا لهذا العنوان، لعنوان المفرد المذكر، فإنه رجوع إلى كلام صاحب الكفاية، بل يوضع لواقع المفاهيم المفرد المذكرة إجمالا، بحيث هذا اللفظ يوجب أن ينثبت إطلاقه له دلالة وعلقة وضعية تصورية، يوجب أن ينسبق إلى الذهن أحد تلك المفاهيم على سبيل الإجمال لا التفصيل، أي مفهوم ينسبق إلى الذهن أن هنا مفهوم مفرد مذكر إجمالا مشار إليه، يعطينا يلقي في ذهننا إلقاء ترديديا لا تعيينيا من قبيل العناوين الترديدية الإشارية الترديدية، من قبيل عنوان أحدها أو أحدها أحدهما، كما أن عنوان أحدهما أو أحدها يكون مرددا من حيث المصادر، كذلك اللغة تارة يضع لفظا لمفهوم معين وأخرى يضع لفظا لمفهوم غير معين مرتب، لكن يعطي حاصر وضابط بعض الخصوصيات التي تحصر هذا الترديد ودائرة هذا الترديد، أنها مفرد مذكر مشار إليه، يعني واقع طرف للنسبة الإشارية، هذه هي الخصوصيات التي تعطيها، أكثر من هذا المقدار لا يعطي اللاف ولا يعرف هذا المفهوم الذي الترديدي يعرف دائرته بحسب الحقيقة، ليس موضوعا لنفس عنوانها المفهوم المفرد المذكر المشار إليه أو لعنوان المفرد المذكر أو لعنوان المفهوم المشار إليه، وإنما موضوع لواقع ذاك المفهوم، وهذا العنوان عنوان يحدد دائرة الترديد، فإن الوضع كما يمكن أن يكون لمعنى معين يمكن أن يكون لمعنى مردد بهذا المعنى من الترديد، وهذا هو سبب الإبهام أيضا في هذه الأسامي، بحيث تكون معاني تسمى بالمبهمات، لأن ما يعطيها إلى الذهن ويقذفها في الذهن ليس مبينا من كل الجوانب، وإنما مبينا من بعض الجوانب، أي يكون عنوانا مشيرا بحسب الحقيقة، بحيث بهذا لا يريد المتكلم أن يحكم على مفهوم المفرد المذكر، بل على واقع ذلك المفهوم الذي تصوره، وتلآم هذا الواقع لا يخطر في ذهن المخاطب إلا بهذه المميزات، أنه مفهوم ما أولا، أنه مفهوم معنى من المعاني، وأن هذا المعنى مفرد وليس مؤنث مثنى أو جامع، وأنه مذكر ليس مؤنث، وأنه مشار إليه واقع طرفا بالنسبة الإشارية، وحيث أنه واقع مأخوذ فيه كونه واقع طرفا بالنسبة الإشارية، هذا يجعله أيضا فيه تحصيص بحسب الحقيقة، يحصص بأن هذا المفهوم لها هذه الخصوصية أنها واقع طرفا بالنسبة الإشارية، واقعه محصص وإن كنا لم ندرك المحصص تفصيلا، لكن ندرك إجمالا أنه مفهوم محصص، من قبيل أن نقول أن نضع لفظا للإنسان للحصة الخاصة من الإنسان المرددة، بين أن تكون الحصة المقيدة مثلا بالبيان أو المقيدة بالعيل، إجمالا نعلم أن هذه الكلمات تدل على معنى، هذا المعنى هو الإنسان المحصص بأحد هذين القيدين والنسبتين، وهنا سوف لا يأتي إلى الذهن لا صورة الإنسان العالم ولا بالخصوص ولا صورة الإنسان الأبيض بالخصوص، لكن إجمالا نعلم أن هذا الإنسان الذي وضع له هذا اللفظ هو إحدى هاتين الحصتين، ولا جامع أيضا بين الحصتين لكي يأتي الجامع في الذهن، فالجامع الذي يأتي جامع انتزاعي ليس هو المعنى المدلول له، جامع يشير إلى المعنى لا هو نفسه المعنى، كالفرق بين مفهوم النسبة الابتدائية وواقع النسبة الابتدائية، الذي مفهوم النسبة الابتدائية يشير إلى النسبة الابتدائية وليست هي نسبة ابتدائية كما قلنا في المعاني الحرفية. كذلك هنا فيأتي إلى الذهن إجمالا أن هذا مفهوم مفرد مذكر، واقع مفهوم مفرد مذكر طرف للنسبة الإشارية. هذه الخصائص تأتي أكثر من هذا لا يأتي إلى الذهن، وحيث أنها مخصصة لأن النسبة الإشارية تحصص، كل نسبة تحصص طرفها لا محالة، يعرف يكون فيها نحو تعين ونحو تخصص الذي يوجب المعرفية أيضا، من هنا كانت هذه الأسماء معارف فيها نحو تعين وتخصص وتحصيص ينشأ من هذه الخصوصية. إذن فقد يكون المقصود حينئذ هذا المعنى، أن هذه الأسامي موضوعة لمعنى من هذا القبيل لمعاني ترديدية يأتي إلى الذهن حينئذ عنوانها الانتزاعي، واقعها يكون مرددا إلا إذا عين حينئذ بالقرائن الأخرى بالدوال الأخرى بمرجع الضمير، مثلا عين أن هذا الضمير إشارة إلى مثلا المرجع الفلاني، أو بالصلة في الموصولات، أو بالخصوصيات الأخرى في اسم الإشارة، بالمشار إليه الخارجي أو المعهود الذكري أو المذكور سابقا حينما نشير إلى أمر ذكر سابقا، الأمور الأخرى حينئذ تعينه ولو من باب تعدد الدال والمدلول تعين. أما اسم الإشارة وحده، اسم الموصول وحده، الضمير باسم الضمير وحده، لا يدل إلا على هذا المعنى الإجمالي الإشاري. ومن هنا تكون الإشارية أيضا مأخوذة في هذه المعاني، لأنها بطبيعتها مفاهيم إشارية، ما يأتي إلى الذهن ليس نفس معناها الموضوع له، مشير إلى معناها الموضوع له. هذا بيان يمكن أن يكون حينئذ مقبولا في تحليل ما هو الموضوع له في أسامي الإشارات والمقامات والموصولات والضمائر ونحوها. ونكتفي بهذا المقدار في هذا البحث، ونؤجل البحث الباقي إلى ما بعد الزيارة، إلى وفقنا الله سبحانه وتعالى لزيارة بيته الحرام، كما ونسأل سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، خصوصا في هذه الأيام المباركة، من يذهب إلى الحج ومن يكون هنا ويقوم بالزيارات الأخرى التي قد لا تقل ثوابا عن الحج أيضا، زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه. أولا لا ينسونا من الدعاء، ثم لا ينسوا الإسلام والمسلمين والأمة بشكل عام من الدعاء خالصة إلعيتهم، خصوصا في مثل هذه الظروف التي الأمة الإسلامية واقعا تواجه تحديا كبيرا من قبل أعدائها، من قبل الاستكبار، من قبل اليهود، القضايا التي تحدث في على أرض الأمة الإسلامية في لبنان، في الخليج، في البحرين، في سائر الأماكن، العراق، في كل أرجاء العالم الإسلامي، تدل على أن هذه المرحلة من المراحل الحاسمة واقعا في مواجهة الإسلام مع الكفر العالمي والاستكبار العالمي، وأن هناك تكالبا اجتماعا من قبل أعداء الإسلام في مواجهة الإسلام، في ضرب الإسلام الحق المتمثل فيه خصوصا في إسلام أهل البيت، في إسلام الثوري الذي ينبع ويستند فكره ونهجه من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من الإسلام الصحيح الأصيل. طبعا هذه الخطورة وهذه الغراوة والشراسة في المواجهة، وإن كانت صعبة جدا وفيها لا محالة معاناة، فيها تستلزم التضحيات، تستلزم الجهد، تستلزم الكثير من المقدمات والمستلزمات التي لا بد أن نستعد ويستعد لها المؤمنون والمجاهدون والعلماء والخصوص الذين هم قادة هذه الأمة وروادها ورواد انقلابها ورواد حركتها وجهادها، لأنه في نفس الوقت الذي فيه مرارة مثل هذه المواجهات الشرسة فيه أيضا فجيعة وفيه من شعور بالمظلومية والمسائل التي هي منها القبيل، لكن في نفس الوقت شدة سعة هذه العداء هذه المعاداة وهذا العداء ناشئ في الواقع من قوة الإسلام ومن أن الوضع الإسلامي الحمد لله استطاع بعد قيام الثورة الإسلامية بعدما وقع خلال هذه السنين هذين الحقدين في الواقع استطاع أن يثبت جدارته واستطاع أن يغزو ويحطم كل المقولات التي كانت تطرح قبلا من قبل حضارة المستكبر وثقافة المستكبر في العالم الإسلامي، وأثبت أن الأمة الإسلامية وأن الإسلام سلام عليكم لا يزال إيديولوجية حية نابضة بالحياة في عروق جسم الأمة وأبناء الأمة، قادرة على أن تدير الحكم، قادرة على أن تثور وتثور الأمة بوجه الطغاة والظالمين وتقيم دولة إسلامية وتواجه كل هذه المكائد الاستكبارية في العالم، المخططات التي كانت ولا تزال بشكل آخر في العالم الإسلامي، وتستطيع أن تقف على قدمها. هذه الحقيقة انجلت خلال هذين العقدين، ومن هنا كانت المواجهة بهذا الشكل. كلما تزداد درجة المواجهة وشراسة المواجهة وشدتها وسعتها، في الواقع هذا بنفسه مؤشر على أنه الجانب الآخر فيه قوة وفيه خطورة، شكل خطورة حقيقية، خطرا حقيقيا على الجانب المعادي وعلى الأعداء. العدو الضعيف لا يحتاج إلى مواجهة، الأمة الميتة التي ليست لها مدعى وليست لها إيديولوجية وليس لها رسالة تدعي الأمة أنها تستطيع أن تحقق هذه الرسالة، تقيمها وتقيم دولة وعلى أساسها تستقل من كل الإيديولوجيات والدول الأخرى، مثل هذا الشيء لا يحتاج إلى مقابلة ولا يحتاج إلى عداء ولا يحتاج إلى ضرب وقصف. نفس الشيء الذي نحن نقوله ونفسر به حياة وتاريخ أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام، نقول الأئمة إنما استشهدوا جميعا وإنما طوردوا وقتلوا واستشهدوا بشكل وآخر في السجون أو في المعركة أو في السموم أو غير ذلك، هذا في الواقع ناشئ من أنهم كانوا مصادر قوة حقيقية في الأمة، وإلا ما أكثر العلماء الذين كانوا حسب ظاهر أمورهم أيضا علماء لم تكن السلطة تهتم بهم، بل لعله كانت تعززهم وتوقرهم. هذا يكشف عن أن الأئمة كان لهم ممارسة جهادية، ممارسة ضد الطغاة ضد الظالمين، طبعا كل بحسب مرحلته الجهاد وما كان يمليه الظرف الذي كان يعيشه الإمام المعصوم وخصوصيات الطاغية الذي كان يعاصره الإمام. كذلك هنا هذا في الواقع امتداد لنفس ذاك الوضع، بل من الأوضاع التي يشعر الإنسان بقوة الوضع الإسلامي من ناحية فكرية، من ناحية درجة الوعي في الأمة الإسلامية، انتشار هذا الوعي بين صفوف أبناء الأمة، بين الشرائح الاجتماعية الحيوية في المجتمع، بين الشباب في الجامعات، بين العلماء، بين المدراء بين المسؤولين الموظفين في شؤونات في شؤون الدول. وهذه القوة الحقيقية كلما تكون كلما تظهر أكثر حينئذ يكون العداء من ذاك الجانب لا محالة أكثر، خصوصا بعد قيام الدولة الإسلامية بهذا الشكل. هذا بعد منعطف خاص كان أوجد هذا النوع من الرعب في صفوف الأعداء، نتيجة ما أعطى للأمة الإسلامية ورسم لهم من خط نهج سوف يحرك لا محالة هذا الخط وهذا النهج كل المؤمنين بالتدريج. التاريخ الاضطهادات والمجاهدات والمبارزات والعداء من قبل الكفر للإسلام، هذا التاريخ أيضا تجربته التاريخية أثبتت أنه كل ما تزداد هذا النوع من المعاناة كل ما يتحسن وضع الأمة الإسلامية من هذه الناحية، وإن كان قد لا يتحسن من ناحية من الناحية الاقتصادية وناحية الرفاه الاقتصادي والحياة الوديعة للناس الواضعة للناس، إلا أنه من ناحية القوة الإيمانية والشعور بالمسؤولية وجعل أبناء الإسلام أبناء الأمة الإسلامية يكونون على مستوى الصمود اللازم والقوة اللازمة فكريا حضاريا عسكريا في مواجهة الاستعمار. أثبت مواجهة الأعداء أثبت أن هذه المعاناة دائما تكون بصالح الأمة، وأن هذا الوضع الآن هم بعد قيام الدولة الإسلامية أصبح شكله أيضا يختلف عن الشكل السابق. الشكل السابق قبل قيام الثورة الإسلامية كان الصراع بين الحكام والمحكومين في كل العالم حتى في العالم الإسلامي، الذين كانوا حكام وعملاء أولئك المستكبرين، والصراع بين الحاكم والمحكوم ضراوته على المحكوم أشد، تأثيره في إشعار إعطاء هذا الإحساس والشعور للمحكومين المجاهدين في أنهم قد لا يمكنهم قد يكونوا عاجزين عن المقابلة، شعور باليأس والعجز أيضا كان يعني يسرع إلى المجاهدين صفوف المجاهدين، بخلاف حينما يكون هناك محور قائم على أساس الإسلام، حكم قائم على أساس الإسلام يلتف حوله كل المجاهدين المؤمنين بهذا الحكم هذا النظام الحكم وهذا النظام له قوة وقدرة ولو في حدود منطقته. هنا أولا الشعور بالعجز سوف ينتفي كما انتفى الآن، أن هذا أمر لم يكن كما كان يحاول أن يصوره أعداء الإسلام أنه لا يمكن أو أنه لا يتحقق لن يتحقق، والتحقق فعلا. ثم سوف يكون له في حالة من الدعم القوي المعنوي والمادي والروحي والشعوري، العداء سوف يكون حينئذ عداء حقيقي بين معسكرين، معسكر إسلامي ومعسكر استكباري. أردنا شبهت يشبه وضع اليساريين ووضع الشيوعيين في زمن الدولة الشيوعية الكبرى، الذي قيام الدولة الشيوعية أعطاهم زخما سياسيا ومعنويا وجهاديا ضخما جدا في مواجهتهم مع المعسكر الغربي، كانوا يشعرون بالحماية لا أقل الحماية الحضارية، أن لهم ظهر حضاري. على كل حال هذا الظهر ظهرهم، هذا امتداد لذاك الظهر، هو جزء من ذاك الكيان من ذاك الوضع. هذه الحالة الآن بحسب الله تحققت في حق المد الإسلامي في كل العالم، فسوف يزداد ويقوى تقوى شوكة الإسلام يقينا. وهذه المعاناة على كل حال هي طريقة المجاهدين الأبطال خصوصا المجاهدين المؤمنين الذين هم ينتمون إلى مدرسة أهل البيت التي قالت هي مدرسة مليئة بهذا النحو من المعاناة في كل مراحلها ومقاطع حياتها في الواقع في التاريخ، إلى أن يتحقق إن شاء الله النصر الكامل ويظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف وترتفع راية الإسلام في كل العالم. وإن كان ظهور صاحب الأمر أيضا كما في الروايات ليس بهذا المعنى بمجرد أن يظهر أيضا كل شيء ينتهي، أيضا تبدأ المعاناة والصراع والحروب والمواجهات الساخنة أكثر من هذا بكثير مع الكفر والاستكبار إلى أن ينتهي إلى أصلا طريق الجهاد. لابد أن يكون في هذا الشيء ولا لا يكون جهاد، يكون كل إنسان سوف يكون مجاهد حينئذ. لا كان المفروض أن يكون الحكم بلا جهاد وبلا تضحية وبلا مبارزة مع أعداء الإسلام، هذا لا يكون، على خلاف منطق الجهاد ومنطق الإسلام في الواقع. وهذه الحوادث المؤلمة واقعا رغم من أنها تؤلم الإنسان كثيرا وتستوجب الكثير من الاهتمام والكل والمد والدعم بكل شكل يمكن في الواقع في كل هذه المناطق المذكورة، لكن في نفس الوقت أيضا توجب إحساسا وشعورا بالعزة، وكأن اليوم الإسلام صار يعني إسرائيل سابقا كان ماذا يقال؟ يقال تضرب مخيمات الفلسطينيين في لبنان، إنما الآن ماذا يقال؟ الآن يقال إسرائيل وفلسطين تواجه حزب الله. شوفوا اختلف الوضع، نفس طرح أن حزب الله هذا المد الإسلامي المتمثل في حزب الله يكون والمقاومة الإسلامية والمجاهدين المؤمنين، لم يكن يفهم أحد أن المسلمين والشيعة والمؤمنين كلهم قدرة من هذا القبيل أو يفهمون هذه المسائل أو لهم أصلا سجل سياسي سجل جهادي لهم صفحة في تاريخ هذه القضايا، وإنما القضايا كانت لمن؟ للغربيين للشرقيين للأحزاب التي صنعوها في البلاد الإسلامية للفلسطينيين. بينما الآن عزة في الواقع يكون المواجهة بين هذا واليهود، هذا بنظرة تحليلية من هذا القبيل في الواقع يكشف عن مدى تطور الوضع الإسلامي وتطور الوضع الشيعي بالخصوص، تطور الوضع الإيماني والذي إن شاء الله سوف يكون هذا التطور في صورة متصاعدة متكاملة رغم كل هذه المعاناة، وهذه المعاناة تزيدها قوة ومتانة وصلابة وعمق وجذر وتجذر في واقع الأمة إلى أن يتحقق ذاك الوعد والأمل الموعود إن شاء الله على يد صاحب الآمر عجل الله تعالى. على كل حال إن شاء الله في مواطن الزيارة والدعاء لا تنسونا من الدعاء ولا تنسوا الأمة أيضا، نسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله.